الرتبة الثانية رتبة المعذبين، وهذه رتبة من تحلى بأصل الإيمان ولكن قصر في الوفاء، فإن رأس الإيمان هو التوحيد، وهو ألا يعبد إلا الله، ومن اتبع هواه فقد اتخذه إلها، فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة، بل معنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، الأنعام 91، وهو أن تذر بالكلية غير الله، ومعنى قوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فصلت 30. ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف مثل الصراط الموصوف في الآخرة، فلا ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو في أمر يسير، إذ لا يخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل، وذلك قادر في كمال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم، لذلك يقتضي لا محالة نقصانا في درجات القرب، ومع كل نقصان ناران، نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان، ونار جهنم كما وصفها القرآن، فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذبا مرتين من وجهين، ولكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدة إنما يكون بسبب أمرين، أحدهما قوة الإيمان وضعفه، والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته. وإذ لا يخلو بشرا في غالب الأمر عن واحد من الأمرين، قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، مريم 71. ولذلك قال الخائفون من السلف إنما خوفنا لأننا تيقنا أن على النار واردون وشككنا في النجاة، ولما روى الحسن الخبر الوارد في من يخرج من النار بعد 1000 عام وأنه ينادي يا حنان يا منان، قال الحسن يا ليتني كنت ذلك الرجل. هامش، هذا الحديث رواه أحمد وأبو يعلى من رواية أبي ولال القسملي عن أنس، وأبو ظلال ضعيف واسمه هلال ابن ميمون، انتهى. وأعلم أن في الأخبار ما يدل على أن آخر من يخرج من النار بعد 7000 سنة، وأن الاختلاف في المدة بين اللحظة وبين 7000 سنة، حتى قد يجوز بعضهم على النار جواز برق خاطف ولا يكون له فيها لبث، وبين 7000 سنة درجات متفاوتة من اليوم والأسبوع والشهر وسائر المدد، وإن الاختلاف بالشدة لا نهاية لأعلاه، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو، وقد يضرب بالسياط، وقد يعذب بنوع آخر من العذاب. ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير المدة والشدة، وهو اختلاف الأنواع، إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط كمن يعذب بأخذ المال وقتل الولد واستباحة الحريم وتعذيب الأقارب والضرب وقطع اللسان واليد والأنف والأذن وغيره، فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دل عليها قواطع الشرع، وهي بحسب اختلاف قوة الإيمان وضعفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرة السيئات وقلتها، أما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات وكثرتها، وأما كثرته بكثرتها، وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات، وقد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان، وهذا المعنى بقول وهو المعني بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فصلت 46، وبقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، غافر، الآية 12، وبقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، النجم 39، وبقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الزلزلة 87، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من كون العقاب والثواب جزاء على الأعمال، وكل ذلك بعدل لا ظلم فيه، وجانب العفو والرحمة أرجح، إذ قال تعالى فيما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، هامش الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، انتهى. قال سبقت رحمتي غضبي، وقال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، النساء 40. فإذا هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة، فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظنا، ومستنده ظواهر الأخبار ونوع حدث مستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار، فنقول كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض أعني الأركان الخمسة ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لم يصر عليها فيشبه أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط، فإنه إذا حوسب ورجحت حسناته على سيئاته، إذ ورد في الأخبار أن الصلوات الخمسة والجمعة وصوم رمضان كفارات لما بينهن، وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفر للصغائر، وأقل درجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يدفع الحساب. وكل من هذا حاله قد ثقلت موازينه، على المستمع يحذر صوفية هذا الرجل. وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه، فينبغي أن يكون بعد ظهور الرجحان في الميزان وبعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية. نعم، التحاقه بأصحاب اليمين وبالمقربين ونزوله في جنات عدن أو في الفردوس الأعلى، فكذلك يتبع أصناف الإيمان، لأن الإيمان إيمانان، تقليدي كإيمان العوام يصدقون بما يستمعون ويستمرون عليه، وإيمان كشفي يحصل بانشراح الصدر بنور الله حتى ينكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه، فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله. فهذا الصنف هم المقربون النازلون في الفردوس، تحذر عقيدة الحلول والاتحاد في الفردوس الأعلى، وهم على غاية القرب من الملأ الأعلى، وهم أيضا على أصناف، فمنهم السابقون ومنهم من دونهم، وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى، ودرجات العارفين في المعرفة بالله تعالى لا تنحصر، إذ الإحاطة بكنه جلال الله غير ممكنة، وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم وبقدر ما سبق لهم من الله تعالى في الأزل. فالطريق إلى الله تعالى لا نهاية لمنازله، فالسالكون سبيل الله لا نهاية لدرجاتهم. وأما المؤمن إيمانا تقليديا من أصحاب اليمين ودرجته دون درجة المقربين، وهم أيضا على درجات، فالأعلى من درجات أصحاب اليمين تقارب رتبته رتبة الأدنى من درجات المقربين. هذا حال من اجتنب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها، أعني أركان الخمسة التي هي النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوم والحج. فأما من ارتكب كبيرة أو كبائر أو أهمل بعض أركان الإسلام، فإن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالذي لم يتوسخ أصلا. وإن مات قبل التوبة فهذا أمر خطر عند الموت، إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه، فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليديا. فإن التقليد وإن كان جزما فهو قابل للانحلال بأدنى شك وخيال، والعارف البصير أبعد أن يخاف عليه سوء الخاتمة. كلاهما إن مات على الإيمان يعذبان، إلا أن يعفو الله عذابا على عذاب المناقشة في الحساب، وتكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار، ومن حيث الشدة بحسب قبح الكبائر، ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيئات. وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البلة المقلدون في درجات أصحاب اليمين، والعارفون المستبصرون في أعلى عليين. ففي الخبر هامش إن آخر من يخرج من النار الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود انتهى. ففي الخبر آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها 10 أضعاف، فلا تظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسخا بفرسخين أو 10 بـ20، فإن هذا جهل بطريق ضرب الأمثال، بل هذا كقول القائل أخذ منه جملا وأعطاه 10 أمثاله، وكان الجمل يساوي 10 دنانير فأعطاه 100 دينار. فإن لم يفهم من المثل إلا المثل في الوزن والثقل، فلا تكون 100 دينار لو وضعت في كفة الميزان والجمل في الكفة الأخرى 10 عشيرة، بل هو موازنة معاني الأجسام وأرواحها دون أشخاصها وهياكلها. فإن الجمل لا يقصد لثقله وطوله وعرضه ومساحته، بل لماليته، فروحه المالية وجسمه اللحم والدم، ومئة دينار 10 أمثاله بالموازنة الروحانية لا بالموازنة الجسمانية. وهذا صادق عندما يعرف روح المالية من الذهب أو الفضة، بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتها 100 دينار وقد أعطيته 10 أمثاله ك
كان صادقا، ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوهريون، فإن روح الجوهرية لا تدرك بمجرد البصر بل بفطنة أخرى وراء البصر، فلذلك يكذب به الصبي بل القروي والبدوي، ويقول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال، ووزن الجمل ألف ألف مثقال، فقد كذب في قوله إني أعطيته عشرة أمثاله. والكاذب بالتحقيق هو الصبي، ولكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر البلوغ والكمال، وأن يحصل في قلبه النور الذي يدرك به أرواح الجواهر وسائر الأموال، فعند ذلك ينكشف له الصدق. والعارف عاجز عن تفهيم المقلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموازنة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم الجنة في السماوات، هامش حديث كون الجنة في السماوات البخاري من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، انتهى الهامش. كما ورد في الأخبار والسماوات من الدنيا، فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنيا؟ وهذا كما يعجز البالغ عن تفهيم الصبي تلك الموازنة وكذلك تفهيم البدوي. وكما أن الجوهري مرحوم إذا بلي بالبدوي والقروي في تفهيم تلك الموازنة، فالعارف مرحوم إذا بلي بالبليغ الأبلة في تفهيم هذه الموازنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ثلاثة: عالما بين الجهال، وغني قوم افتقر، وعزيز قوم ذل. هامش حديث ارحموا ثلاثة عالما بين الجهال، الحديث رواه ابن حبان في الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس، وعيسى ضعيف، ورواه فيه من حديث ابن عباس، إلا أنه قال عالم تلاعب به الصبيان، وفيه أبو البحتري واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين، انتهى الهامش. والأنبياء مرحومون بين الأمة بهذا السبب، ومقاساتهم لقصور عقله عقول الأمة فتنة لهم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم، سبق بتوكيله القضاء الأزلي، وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام البلاء موكل بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هامش الحديث رواه الترمذي وصححه النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث سعد ابن أبي وقاص، وقال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فذكره دون ذكر الأولياء. وللطبراني من حديث فاطمة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الحديث، انتهى. فلا تظنن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام هو الذي ينزل بالبدن، فإن بلاء نوح عليه السلام أيضا من البلاء العظيم، إذ بلي بجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فرارا. ولذلك لما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي لأكثر من هذا فصبر. هامش الحديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود، انتهى. فإذا لا تخلو الأنبياء عن الابتلاء بالجاحدين، ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين، ولذلك قلما ينفك الأولياء عن ضروب من الإيذاء وأنواع البلاء بالإخراج من البلاد والسعاية بهم إلى السلاطين والشهادة عليهم بالكفر والخروج عن الدين. وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين، كما يجب أن يكون المعتاد عن الجمل الكبير جوهرة صغيرة عند الجاهلين من المبذرين المضيعين. عزيز المستمع، لا يعظم على الله عز وجل أن يعطي أمثال الدنيا عشرة أو أكثر. فإذا عرفت هذه الدقائق فآمن بقوله عليه السلام إنه يعطي آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات، وإياك أن تقتصر بتصديك على ما يدركه كالبصر والحواس فقط، فتكون حمارا برجلين، لأن الحمار يشاركك في الحواس الخمس، وإنما أنت مفارق للحمار بسر إلهي عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه. فإدراك ما يخرج عن عالم الحواس الخمس لا يصادف إلا في عالم ذلك السر الذي فارقت به الحمار وسائر البهائم، فمن ذهل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يجاوز المحسوسات فهو الذي أهلك نفسه بتعطيلها ونسيها بالإعراض عنها. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فكل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس فقد نسي الله، إذ ليس ذات الله مدركا في هذا العالم بالحواس الخمس، وكل من نسي الله أنساه الله لا محالة نفسه ونزل إلى رتبة البهائم وترك الترقي إلى الأفق الأعلى وخان في الأمانة التي أودعه الله تعالى وأنعم عليه كافرا لأنعمه ومتعرضا لنقمته، إلا أنه أسوأ حالا من البهيمة، فإن البهيمة تتخلص بالموت وأما هذا فعنده أمانة سترجع إلى محلتها إلى مودعها، فإليه مرجع الأمانة ومصيرها. وتلك الأمانة كالشمس الزاهرة، إنما هبطت إلى هذا القالب الفاني وغربت فيه، وستطلع هذه الشمس عند خراب هذا القالب من مغربها، وتعود إلى بارئها وخالقها، إما مظلمة منكسفة، وإما زاهرة مشرقة. والزاهرة المشرقة غير محجوبة عن حضرة الربوبية، والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة، إذ المرجع والمصير للكل إليه، إلا أنها ناكسة رأسها عن جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين. ولذلك قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، السجدة 12. فبين أنهم عند ربهم، إلا أنهم منكوسون، فقد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم، وانتكست رؤوسهم عن جهة فوق إلى جهة أسفل. وذلك حكم الله في من حرمه توفيقه ولم يهده طريقه، فنعوذ بالله من الضلال والنزول إلى منازل الجهال. فهذا حكم انقسام من يخرج من النار ويعطى مثل 10 أمثال الدنيا أو أكثر، ولا يخرج من النار إلا موحد. ولست أعني بالتوحيد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، فإن اللسان من عالم الملك والشهادة، فلا ينفع إلا في عالم الملك، فيدفع السيف عن رقبته وأيدي الغانمين عن ماله. ومدة الرقبة والمال مدة الحياة، فحيث لا تبقى رقبة ولا مال لا ينفع القول باللسان، وإنما ينفع الصدق في التوحيد. وكمال التوحيد أن لا يرى الأمور كلها إلا من الله، وعلامته أن لا يغضب على أحد من الخلق بما يجري عليه، إذ لا يرى الوسائط وإنما يرى سبب الأسباب، كما سيأتي تحقيقه في التوكل. وهذا التوحيد متفاوت، فمن الناس من له من التوحيد مثل الجبال، ومنهم من له مثقال، ومنهم من له مقدار خردلة وذرة. فمن في قلبه مثقال دينار من إيمان فهو أول من يخرج من النار. وفي الخبر يقال: أخرج من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان. هامش حديث أخرج من النار، الحديث تقدم انتهى. وآخر من يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين المثقال والذرة على قدر تفاوت درجاتهم، يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة. والموازنة بالمثقال والذرة على سبيل ضرب المثال، كما ذكرنا في الموازنة بين أعيان الأموال وبين النقود. وأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد، فديوان العباد هو الديوان الذي لا يترك، فأما بقية السيئات فيتسارع العفو والتكفير إليها. ففي الأثر أن العبد لا يوقف بين يدي الله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال، لو سلمت له لكان من أهل الجنة، فيقوم أصحاب المظالم فيكون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيقضى من حسناته حتى لا تبقى له حسنة، فتقول الملائكة: يا ربنا هذا قد فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول الله تعالى: ألقوا من سيئاتكم على سيئاته وصكوا له صكا إلى النار. وكما يهلك هو بسيئة غيره بطريق القصاص، فكذلك ينجو المظلوم بحسنة الظالم، إذ ينقل إليه عوضا عما ظلم به. وقد حكي عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستحله، فقال: لا أفعل، ليس في صحيفتي حسنة أفضل منها، فكيف أمحوها؟ وقال هو وغيره: ذنوب إخواني من حسناتي، أريد أن أزين بها صحيفتي. فهذا ما أردنا أن نذكره من اختلاف العباد في المعاد في درجات السعادة والشقاوة. وكل ذلك حكم بظاهر أسباب، يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل العلاج، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظن يصيب في أكثر الأحوال. ولكن قد تتوق إلى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه. وذلك من أسرار الله تعالى الخفية في أرواح الأحياء، وغموض الأسباب التي رتبها مسبب الأسباب بقدر معلوم، إذ ليس في قوة الشر البشر الوقوف على كرهها، فكذلك النجاة والفوز في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها. يعبر عن ذلك السبب الخفي المفضي إلى النجاة بالعفو والرضا، وعما يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقام. ووراء ذلك سر المشيئة الإلهية الأزلية التي لا يطلع الخلق عليها. فبذلك يجب علينا أن نجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة، والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه، فكيف غيره؟ ولكن قد انكشف لأرباب القلوب أنه لا عفو عن عبد إلا بسبب خفي فيه يقتضي العفو، ولا غضب إلا بسبب باطن يقتضي البعد عن الله تعالى. ولولا ذلك لم يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف، ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلا، ولو لم يكن عدلا لم يصح قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فصلت 46. ولا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، النساء 40. وكل ذلك صحيح، فليس للإنسان إلا ما سعى، وسعيه هو الذي سوف يرى، وكل نفس بما كسبت رهينة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله ما بهم، تحقيقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد 11. وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انكشافا أوضح من المشاهدة بالبصر، إذ البصر يمكن الغلط فيه، إذ يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا، ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيها، وإنما الشأن في انفتاح بصيرة القلب، وإلا فما يرى بها بعد الانفتاح فلا يتصور فيه الكذب، وإليه الإشارة بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، النجم 11. الناجون. الرتبة الثالثة رتبة الناجين، وأعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدوه فيخلى عليهم، ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين، والذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، وعاشوا على البله وعدم المعرفة، فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، فلا وسيلة تقربهم ولا جناية تبعدهم، فما هم من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل ينزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين المقامين، عبر الشرع عنه بالأعراف. هامش حديث حلول طائفة من الخلق الأعراف. البزار من حديث أبي سعيد الخدري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم، فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة، وهم على سور بين الجنة والنار. الحديث وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ورواه الطبراني لرواية أبي معشر عن يحيى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدني عن أبيه مختصرا، وأبو معشر نجيح السندي ضعيف، ويحيى بن شبل لا يعرف، والحاكم عن حذيفة قال أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت سيئاتهم عن الجنة. الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين، وروى الثعلبي عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال في الصراط عليه العباس وحمزة وعلي وجعفر. الحديث هذا كذب موضوع وفيه جماعة من الكذابين، انتهى الهامش. وحلول طائفة من الخلق فيه معلوم يقينا من الآيات والأخبار ومن أنوار الاعتبار، فأما الحكم على العين كالحكم مثلا بأن الصبيان منهم فهذا مظنون وليس بمستيقن، والاطلاع عليه تحقيقا في عالم النبوة، ويبعد أن ترتقي إليه رتبة الأولياء والعلماء. والأخبار في حق الصبيان أيضا متعارضة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما مات بعض الصبيان عصفور من عصافير الجنة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك، فإذا الأشكال والاشتباه أغلب في هذا المقام. هامش عزيز المجتمع هذا الهامش مطول نسبيا. حديث عائشة أنها قالت لما مات بعض الصبيان عصفور من عصافير الجنة، فأنكر ذلك وقال الحديث رواه مسلم. قال المصنف والأخبار في حق الصبيان متعارضة. قلت روى البخاري من حديث يمرة ابن جندب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. وللطبراني من حديثه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم خدمة أهل الجنة، وفيه عباد بن منصور النادي قاضي البصرة وهو ضعيف يرويه عن عيسى بن شعيب وقد ضعفه ابن حبان. وللنسائي من حديث الأسود بن سرية كنا في غزاة لنا الحديث في قتل الذرية وفيه ألا إن خياركم ابن المشركين ثم قال لا تقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة الحديث وإسناده صحيح وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة الحديث وفي رواية لأحمد ليس مولود يولد إلا على هذه الملة ولأبي داود في آخر الحديث فقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وللطبراني من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري كانت يهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد الحديث وفيه عبد الله ابن لهيمة ولأبي داود من حديث ابن مسعود الوائدة والموؤودة في النار وله من حديث عائشة قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال مع أبائهم فقلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فذراري المشركين قال مع أبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين وللطبراني من حديث خديجة قلت يا رسول الله أين أطفالي منك قال في الجنة قلت بلا عمل قال الله بما كانوا عاملين أعلم قلت فأين أطفالي قبلك قال في النار قلت بلا عمل قال لقد علم الله ما كانوا عاملين وإسناده منقطع بين عبد الله بن الحارث وخديجة وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة في أولاد المشركين هم مع آبائهم وفي رواية هم منهم انتهى الهامش الرتبة الرابعة رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلدين وهم المقربون السابقون فإن المقلد وإن كان له فوز على الجملة بمقام في الجنة فهو من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقربون وما يلقى هؤلاء يجاوز حد البيان والقدر الممكن ذكره ما فصله القرآن فليس بعد بيان الله بيان والذي لا يمكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجمله قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين السجدة 17 وقوله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والعارفون مطلبهم تلك الحالة التي لا يتصور أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم وأما الحور والقصور والفاكهة واللبن والعسل والخمر والحلي والأساور فإنهم لا يحرصون عليها ولو أعطوها لم يقنعوا بها ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم فهي غاية السعادات ونهاية اللذات ولذلك قيل لرابعة العدوية رحمة الله عليها كيف رغبتك في الجنة فقالت الجار ثم الدار فهؤلاء قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزينتها بل عن كل شيء سواه حتى عن أنفسهم ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمعشوقه المستوفي همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فإنه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا يحس بما يصيبه في بدنه ويعبر عن هذه الحالة بأنه فاني عن نفسه ومعناه أنه صار مستغرقا لغيره وصارت همومه هما واحدة وهو محبوبه ولم يبق فيه متسع لغير محبوبه حتى يلتفت إليه لا لنفسه ولا غير نفسه وهذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرة عين لا يتصور أن تخطر في هذا العالم على قلب بشر كما لا يتصور أن تخطر صورة الألوان والألحان على قلب الأصم والأكمه عزيز المستمع لأهل السنة والجماعة في رابعة العدوية ومنهجها قول فليراجع إلا أن يرفع الحجاب عن سمعه وبصره فعند ذلك يدرك حاله ويعلم قطعا أنه لم يتصور أن تخطر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة وأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات والله الموفق بلطفه انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي